لو أردنا أستاذي الكريم أن ننتقل إلى محور الفاصلة القرآنية يلمس القارئ والمستمع للقرآن الكريم حسا إيقاعيا كبيرا بين حروفه وآياته ومقاطعه، نحن في محور الفاصلة القرآنية نريد أن نقف عند بعض الأمثلة والتطبيقات الموجودة هنا، ولكن إن أذنت لي قبل أن ندخل في التطبيقات العامة للفاصلة القرآنية أريد أن أسأل عن يعني توضيحا للمستمع، ما هي الفاصلة وما الفاصلة القرآنية وما الفرق بينها وبين السجع في الشعر؟
الفاصلة القرآنية هي آخر حرف من الآية، خاتمة الآيات آخر حرف فيها هو الفاصلة القرآنية. قد تكون الفاصلة القرآنية يعني حروفها متقاربة أو واحدة،
متقاربة في المخارج أو واحدة،
وأحيانا تكون لا متباعدة، يعني يؤتى بفاصلة أخرى
وليس لها نظام لا. معين يعني بالاستقراء أنها تذكر 6 أو 8 أو 10 أو كذا،
لا يعني تلاحظ مثلا في سورة طه مثلا على سبيل المثال يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى امشي هكذا قل هذا إلهكم وإله موسى فنسي،
جاءت الياء
فاصلة، وبعدين يجي فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.
إذن الفاصلة القرآنية هي أواخر أو رؤوس الآية
آيات. ليست يعني هي نعم كثيرا ما تكون على شو هم يسمون موسيقى، على موسيقى ونسق نقول
جرس
واحد، نعم قد يكون واحد قد يكون لا متقارب قد يكون لا مختلف.
إذن هناك فارق بينه وبين السجع نعم. في الشعر
نعم. يعني الفاصلة أحيانا هنالك يعني آية واحدة لا تجد لها نظير في كل في القرآن
يعني أفهم من ذلك يا دكتور أن النظام الذي يعمل به السجع في النثر أو على القول الذي يرى بوجوده في الشعر أو القافية هناك فرق بين كل هذه الأشياء والفاصلة القرآنية.
السجع قد أحيانا المتكلم يريد السجع حتى لو جار على المعنى في الفاصلة، لا هو المعنى هو السيد في القرآن الكريم، المعنى هو السيد.
وهو السؤال الثاني يعني هل القرآن يعنى بالتلاءم والجرس بين الآيات منفصلا عن المعنى؟
لا هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. حتى أنا يعني أنا لاحظت القدامى قسم منهم يقولون هذه للفاصلة، لكن قسم عقب يقول القرآن لا يراعي الفاصلة على حساب المعنى.
يعني وجد من القدامى
نعم نعم يعني أنا أذكر صاحب روح المعاني
الألوسي
نعم يعلق يقول لا يراعى على حساب المعنى، يعني أنا لاحظت يقول هذه للفاصلة هذه للفاصلة قسم يعني قسم يعلق يقول القرآن لا يراعي الفاصلة على حساب المعنى
وإنما الفاصلة
مع المعنى
نعم
مع المعنى.
أستاذي الكريم يقال إن القرآن يراعي المعنى مع الفاصلة القرآنية فتثور يعني قضية أو تظل مكتومة في الصدر، وهي أن قد يقال إن ذلك إعجاب، يعني نقول إعجاب بالقرآن يعني فحسب، لو حاولنا أن نقدم بعض الآيات لدرسها والإشارة فيها. هناك آية في سورة طه الله سبحانه وتعالى يقول وأضل فرعون قومه وما هدى، نجد أنه في الحديث عن هداية أطلقها ولم يأتي بعدها أي شيء يذكر، وأما الضلال فإنه ذكر الفعل وذكر الفاعل وذكر المفعول به، مع العلم أن السورة كما أشرت قبل قليل تنتهي بالألف المطلقة والمقصورة وبالتالي ناسخ، فهل هذا للمعنى؟ لأنه الواضح للقارئ أنه للفاصلة.
يعني هو لو يعني لو أراد أن يتم راح يقول وما هداهم غير يعني هكذا، يعني مو هكذا، يعني لو هو على بالنسبة للمعترض أو للسائل كان المفروض يقول وأضل فرعون قومه وما هداهم، مو هكذا راح يكون يعني وما هداهم، وما هداهم يعني هو نفى الهداية عنهم لهم، لكن هذا لا ينفي يعني لا ينفي أنه هدى غيرهم، يعني لما يقول وما هداهم
لو جاءت وفق المعترض وما
يعني من المحتمل أنه يكون هدى غيرهم،
أن يكون فرعون
لم يهدي قومهم، لكن ممكن أنه هدى غيرهم، هذا ممكن.
نعم.
لكن عندما قال وما هدى نفى الهداية على وجه الإطلاق، لحين هو أصلا لم يتصف بالهداية، لم يهدي أحدا لا من قومه ولا من غيرهم، فهو نفى عنه الهداية على وجه الإطلاق، بينما الضلال أضل فرعون قومه لأن غيبهم في البحر هو.
نعم الله
أكبر. غيبهم في البحر هو يعني بالأخيرة هو أضل فرعون قومه، يعني أبعدهم عن الإيمان بالله ودعا الألوهية، هو أضل قومهم لكن لم يهدي أحدا أيضا.
إذا فرعون ضلاله اختص بقومه
أهلكهم،
لكنه لم يهدي
لا قومه ولا غيرهم. فإذا هذا لا شك أن هنا الإطلاق أولى في ذنب فرعون، الإطلاق أولى.
إذا جاءت الآية الكريمة مطلقة
بحسب المعنى
مناسبة مع الفاصل القرآنية
ومع المعنى،
ولكنها تشير إلى المعنى إشارة قوية
طبعاً.
أن فرعون لم يهدي قومه
لم يتصف بالهداية
ولم يتصف بالهداية مطلقا، ولذلك حتى أتى بالجملة بالفعل ولم يأتي بالاسم لأنه لم يتصف كما تقول أستاذي الكريم. في نفس السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، فقدم هارون عليه السلام على موسى عليه السلام، ولكنه في الشعراء قال فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقدم موسى على هارون عليهم السلام، وهو الذي نعرفه أن موسى أفضل وهو من أولي العزم من الرسل. ولكن السؤال ينصب أستاذي الكريم على سورة طه، أو في سورة طه عندما قدم هارون على موسى، لأن نجد أن السورة دائما مختومة بهذا الإطلاق، فكأن التقديم خاضع للفاصلة فحسب، فأين الدلالة أو التوجيه البياني الذي نفهم من خلاله أن الآية تفيد الفاصلة وتفيد المعنى؟
حقيقة هذا الأمر يعني كثير من القدامى هم قالوا أنه التقديم والتأخير للفاصلة قسم قالوا، لكن هنالك أمر بالنسبة للتقديم والتأخير، أذكر قاعدة عامة وبعدين أتي إلى هذه المسألة.
جميل.
التقديم والتأخير وليس له علاقة بالأفضلية وعدم الأفضلية، وإنما بما يقتضيه المقام، هذه القاعدة. يعني قد يقدم المفضول على الفاضل، وقد يقدم بحسب ما يقتضيه المقام، هنالك مواطن. هو النحاس يقولون التقديم للعناية والاهتمام، يعني هذا الذي عند النحاس عند السيبويه، أنه يقدمون الذي هم ببيانه أعنى لهم، هكذا يقولون،
وهو ما أشرنا إلى شيء منه في محور التقديم.
نعم نعم، لكن ليس بالضرورة أن يكون المتقدم هو الأفضل. يعني ربنا على سبيل المثال قبل أن ندخل لهذا المثال قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد.
طيب الاستاذ ما أفضلها؟ بدأ بالبيع والصلوات ثم أخر المساجد،
ممكن لأنها خاتمة.
إذا ليس بالضرورة أن يقدم الأفضل.
نعم جميل.
ليس بالضرورة، هنالك يعني ملاحظ، يعني هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم الكافر مو هكذا؟
نعم بلى.
والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. زين طور السينين أفضل ولا مكة؟
لا شك مكة.
التين والزيتون هم يفضلون المفسرين على أن المقصود بموطن رسالة عيسى، يفضلون ملابته. وطور سيناء هو الذي كلم عليه موسى، والبلد الأمين هو مكة، هو آخر مكة. ممكن أن تعلل تقول لماذا، لكن لم يبدأ بالأفضل.
نعم هذا السؤال.
لم يبدأ. إذن ليس بالضرورة
أن يقدم الأفضل.
قد يقدم المفضول على الفاضل على الأفضل، هذا من ناحية.
نعم.
تبقى في هذه السورة يعني هو السياق هو الذي يحدد
من الذي يقدم،
من الذي يقدم أو من الذي ينبغي أن يقدم. لو عدنا إلى القصة، في هي قصة واحدة، قصة موسى وفرعون، لو عدنا إلى القصتين، قصة طه، لاحظ يعني القصة طه مبنية على الاثنينية، على الشرك، الشراكة بين موسى وهارون. يعني تبدأ بها من عندما بدأ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ربنا قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا تكلفهم معا إلى فرعون فقولا له، التبليغ أيضا منهما معا، فقولا له قول الليل
وليس موسى،
وليس موسى، والجواب صادر منها قالا ربنا إننا نخاف أن الجواب أن يفرط علينا أو أن يطغى، طمأنهما معا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أمرهما معا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. بعدين فقال هذا فمن ربكما يا موسى، مو فمن ربك،
يعني حتى فرعون يخاطبهم جميعا.
نين. زين. وبعدين فرعون نسب كليهما إلى السحر، قال إن هذاني لساحراني يريداني أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. نين. ويذهبا بطريقتكم المثلى. وبعدين تخليف موسى لهارون وعتاب موسى لهارون، إذن هي أصلا قائمة على مسألة موسى وهارون. لو عدنا إلى رجعنا إلى قصة في الشعراء، أصلا هو لم يرد ذكر هارون إلا قليل يعني، فأرسل إلى هارون وفذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، والباقي كله موجه إلى موسى وحده، كله لأن اتخذت إله أجعلنك من المسجونين، إن هذا لساحر عليم، ذاك ساحران يريدان أن يخرجاكم، هذا إيش؟ إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هناك بسحرهما لاحظ، ويذهب هذا الكلام. وبعدين لم يرد ذكر لهارون أصلا، يعني قصة طه مبنية على التثنية، قصة الشعراء مبنية على الإفراد.
إذن حيث قدم موسى عليه السلام فإن القصة موجهة في مجملها إلى موسى عليه السلام وحده،
مو ليس فقط هذا، لكن أيضا في طه ذكر حالة ضعف موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ما كذا قال؟
بلى.
لم يذكر لهارون أنه خاف، مع أن القصة مبنية على التثنية، لكن لم يذكر أن هارون، ما قال فأوجسا في نفسهما،
وإنما نسب
الخوف نسبه إلى موسى، مو هكذا؟ إذن لم ينسب الخوف في الشعراء إلى موسى، أي الأكمل عند ذكر الخوف أو عدم الذكر؟
عدم الذكر.
خلاص، فلما كان ذكر الخوف، لما كانت القصة مبنية على التثنية أصلا، وذكر حالة ضعف بشري، اعترى موسى قدم هارون على موسى،
فناسب أن يقدم هارون إذن لسببين.
يعني أنا لو قلت لأحد أقول له انظر خذ معك كلمتي موسى وهارون، أنت وقدم فيما هذا، هذه القصة مبنية على التثنية وفيها ذكر ضعف بشري اعترى سيدنا موسى، ولم يذكر لهارون، ما نعرف، لم يذكر، قد يكون اعترى أيضا، لكن لم يذكر أن اعترى هارون خوف. والقصة الثانية هي مبنية على قيام موسى بقوة وشدة في هذا الشيء، ولم يذكر لها خوف. أين تضع أنت هارون وموسى؟
يقدم هارون في حيث ذكر الخوف ومجال التثنية يعني.
يعني هذا الأمر الطبيعي الذي يقتضيه السياق.
جميل.
إضافة إلى أنه هنالك أمر يعني أنا لا أراه مهما لكن فيه أستأنس أنا، يعني هي سورة طه، طبعا كل السور التي تبدأ بالطاء تذكر قصة موسى أولا، كل السور في القرآن الكريم
قبل أي قصة، يعني المقصود
قبل أي قصة يبدأ بقصة موسى،
سواء طاسين،
كل سور تبدأ بالطاء، طاسين طاسين ميم طه، كل سورة تبدأ بالطاء يذكر أول ما يذكر من القصص يبدأ بقصة موسى. هذا قاسم مشترك. هذا نأتي طه فيها أول حرف من حروف هارون صح؟
الهاء.
الهاء، لكن ليس فيها حرف من حروف موسى. الشعراء طاء سين ميم فيها حرفان من حروف موسى.
نعم، السين والميم.
ليس فيها حرف من حروف هارون،
وفيها قدم موسى على هارون،
وفيها قدم موسى،
وحيث وجد حرف الهاء في سورة طه قدم هارون،
ولم يذكر موسى، ولم يذكر حرف من حروف موسى،
ولم يذكر حرف.
استئناس هذا يعني.
قد لما هو استئناس فقط، وإن كان هذا سؤال محله في المقدمات.
أنا لا أعنى كثيرا بالإحصاءات يعني، لكن جميل. يستأنس أحيانا بشيء. يعني في تقديري أنه هو السياق اقتضى هذا التقديم وليست الفاصلة واحدة.
جميل. دلي أن أسأل يعني حول النقطة الأخيرة، وأن كان سؤال يعني نظري. أستاذي الكريم، بالنسبة للإعجاز العددي والوقوف عند آيات، هل له صلة بالمنهج البياني في التفسير؟
بياني لا، وليس بيانيا، لكن استئناس في مجال آخر على شرط أن يكون صحيح، لأن هذا فيه ضلال أحيانا، يحصل فيها ضلال أخي أحيانا، إلا يعني قد يعني يستفاد منه. أنا يعني لاحظت القدامى يرجعون إلى الإحصاء أحيانا، لاحظتهم،
لكنه بقدر
معين، ليس يعني ما يذهبون بمثل كبير. يعني لاحظت أن قدامى عندما الذي تبدأ بألف لام راء مثلا، يقولون هذه تكررت فيها الراءات أكثر من منا، يعني حتى يحصون العدد. والتي تبدأ بصاد فيها الكلمات الصادية، والتي فيها الكلمة قاف تبدأ، يعني هم رأوا مناسبة السورة للحروف المقطعة والإحصاءات وترددها.
أستاذي الكريم، أن كثير من الدراسات النقدية الحديثة تكاد أن تشابه أو تستنسخ المنهج البياني الموجود في بعض التفاسير، فهم يدرسون تردد الحروف، يدرسون مثلا وجود المعنى في بداية السورة ويوظفونه في القصائد وغير ذلك، ربما يسمونه الإجبار الركني كنظرية، ويقولون إذا وجدت مفردة في بداية القصيدة أو القصة فإنها تتناسل المفردات، وهو ما وجدته موجودا عند البقاعي في نظم الدرر. قد توجد كلمة في بداية السورة فتنتشر مفرداتها في السورة.
على أن لا يشترط في ذلك، هو حقيقة السور لها أحيانا يعني تكون لها سمات تعبيرية، يعني حتى مثل تردد كلمات الله أو الرب أو شيء، أو يعني فيها يعني.
ودرسها القدامى،
درسها القدامى إلى حد ما لا شك. هو القرآن لا تنقضي عجائبه، يعني أشار القدماء إلى أشياء جميلة جدا وتدل على إشارات عالية، لكن هناك يبقى متسع لكل من يأتي فيما بعد، لكل من يأتي فيما بعد يعني.
جميل. أستاذ الكريم، في سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، نجد في كلا الآيتين اتساقا مع ما سبقها من حيث الفاصلة، ولكن السؤال، هل التغيير خاضع للفاصلة فقط، أم أن هناك معنى يختبئ أو يوجد ويهتم به المفسرون والبيانيون، يوجد في الاختلاف بين آيتين تبتدئان بجمل واحدة وتتحدثان عن معاني واحدة، أو هكذا يظهر؟
هذا الأمر أيضا أشار إليه القدماء.
جيد.
يعني هم يعني لم يغفلوا، وذكروا ملاحظة حقيقة جديرة بالتأمل والإكبار أيضا لتأملهم. قالوا الفاصلة هذه سورة إبراهيم هي جاءت في سياق صفات الإنسان، صفات الإنسان.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
نعم. بينما آية النحل جاءت في سياق نعم الله وصفات الله، يعني وهذا واضح. يعني في سورة إبراهيم، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم
خطاب للبشر والخلق الإنسان
للبشر وإظهار له صفاته خاصة في الكفر يعني في عزوفه عن الإيمان ومخاطبة الكافرين أيضا وبعدين قل لعبادي الذي لا تجي إلى هذا. إذن هو الكلام في صفات الإنسان
في سورة إبراهيم
فختمها لما كان الكلام على الإنسان ختمها بوصف الإنسان
بما يناسب إن الإنسان لظلوم كفار.
بينما سورة النحل أصلا تسمى سورة النعم للعلم.
جميل.
سورة النحل تسمى سورة النعم لأن النعم تنتشر فيها من أولها إلى تقدر إلى أواخرها يتكلم فيها النعم.
امتلأت سورة النحل
بالنعم
حديث النعم ولذلك تسمى هي
سورة النعم.
سورة النعم
يعني تبدأ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم وتستمر الكلام الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب يعني نعم وما سبحانه وتعالى أنعم علينا من في أشياء كثيرة عددها علينا فناسب إذن يعني الختام الآية بصفات الله وبالمغفرة والرحمة بالذات لما أنعم علينا من النعم وكثرة ما عاصينا أيضا مع ذلك وينعم علينا.
نعم جميل
ذكر هذه نعم الفاصل هو كان انسجام لا شك مع الفواصل انسجام موسيقي انسجام صوتي لا شك لكن هو أيضا المعنى حكم عن السياق هو الذي اقتضى ذلك ما كان يناسب المعاكس يعني المخالف.
جميل إذن هذه الفاصلة بقدر ما هي تتسق مع ما سبقها من الآيات إلا أنها تنظر بطرف قوي ومهم إلى المعنى وهو ما أشرت إليه من ناحية أن سياق سورة إبراهيم حديث عن الإنسان وصفاته وموقفه من ما نعم الله. وأما سورة النحل فكلها حديث عن النعم وبالتالي الله ينعم ونحن مع استمرارنا عن معاصينا فالله ينعم بالتالي ويغفر ويرحم فختمت إن الله لغفور رحيم. أستاذي الكريم في سورة غافر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي آية أخرى في سورة أخرى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نجد أن الآية تتحدث في معنى واحد ولكن الخاتمة جاءت إنه سميع عليم ذكر صفة السمع أو اسم السمع لله والعلم وصفة السمع والعلم نكر فقال سميع عليم ولكنه في السورة الأخرى في سورة غافر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يعني هناك فرق بين عليم
وبصير
بالإضافة إلى التعريف والتنكير.
والتعريف والتنكير هذا يأتي لأمور يعني أيضا هو أيضا في آية قال إنه هو السميع العليم أيضا يعني في فصلت أيضا قال إنه هو السميع العليم لكن هي مسألة السمع والبصر يعني أولا
نعم. وهل هي متصلة بالفاصلة فحسب أو لا؟
هو لو لاحظنا آية غافر والكلام فيها على الإنسان إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي الكلام على الإنسان بينما ذيك على الشيطان والشيطان لا يبصر الشيطان لا يبصر فالشيطان الذي لا يبصر وإنما يعلم وتعلم وتعلم وساوسه وخطراته في النفوس قال إنه السميع العليم
أن الله يعلم
طبعا لا شك
لأن الحديث في بداية الآية عن الشيطان
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
والشيطان لا يبصر ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه فختمها إنه سميع عليم
طبعا الوساوس والوساوس هذه لا تبصر
نعم.
بينما الشيطان الذي يبصر وهو شيطان الإنس
كما في الآية في سورة غافر
نعم
الحديث عن شياطين الإنس
واضح الكلام نعم. عن الإنس
الذين يجادلون في آيات الله
من الذي يتجادل معك في آيات الله
من الإنس
خلص من الإنس إذن الشيطان الذي يبصر وهو يقصد شياطين الإنس قال نعم. إنه سميع البصير
فذكر إنه هو السميع البصير
والذي لا يبصر إنما يعلم
قال السميع سميع عليم. إذن هذه كما قلنا سابقا بالإضافة إلى اتساقها مع الفاصلة القرآنية الموجودة في السورة فإنها تشير إلى المعنى
لا شك.
في سورة الأعراف دكتور فاضل
نعم.
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي هود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولكنه في سورة الشعراء يقول في نفس القصة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. نجد أنه في الآية الأولى وصف العذاب بأنه أليم، ولكنه في سورة هود وصف العذاب بأنه قريب، وأما في سورة الشعراء فإنه وصف العذاب بأنه عذاب يوم عظيم. ما الفارق بين هذه الفواصل؟ وهل الرؤية فقط منحصرة بالفاصلة أم أن هناك معنى ناسب تغيير الفاصلة بين كل سورة وأخرى؟
في الأعراف وذكر قوم صالح
نعم
وكثرة تحديهم واستهزاؤهم وعتوهم، ما ذكر مثل ذلك في السور الأخرى. يعني قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح، كلام على قوم صالح، يعني ذكر أنهم أعلنوا كفرهم إنا بالذي آمنتم به كافرون عتوا أمر ربهم أتنا بما تعدنا. الأمر في المكان الآخر ليس كذلك، يعني حتى في سورة هود قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني السياق مختلف.
إذا في السورة الأولى كان الحديث أو السياق سياق محاجة وعتو وطغيان
في الأعراف أكثر
في الأعراف،
فوعدهم بالعذاب الأليم
نظير موقفهم
في هود يعني قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام،
هناك مهلة
أعطاهم مدة يعني هذا قريبة
حين أعطاهم مدة ناسبة أن يختم الآية
بقريب، بينما هناك لم يعطيهم هذا، ما ذكر لهم مهلة،
لم يرد في السياق
لم يرد في السياق مهلة. لاحظ هذا يعني
إذن حين لم يرد ذكر المهلة
نعم.
وإنما ورد سياق المحاجة والمعاندة كوفئوا بالعذاب الأليم. وأما في سورة هود حين ذكرت المهلة وخفتت وتيرة المحاجة والمعاندة فإنه ذكر العذاب القريب.
في الشعراء ذكر اليوم، لأن هو قسم الناقة لها يوم ولهم يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، مو هكذا هو قال
لكم شرب
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم،
لها شرب ولكم شرب يوم
معلوم، يعني قسمها على الأيام، لهم يوم ولها ولكم شرب يوم معلوم، يعني ذكر يوم هو
نعم، جاء في السياق ذكر اليوم
بينما لم يأتي في ذكر اليوم،
لم يذكر اليوم في الأعراف ولا في هود.
ذاق فيأخذكم عذاب يوم عظيم، مر ذكر اليوم في الشعراء وذكر اليوم، فقال في العذاب ذكر عذاب يوم عظيم أيضا ذكر.
ناسب أن يذكر اليوم. ناسب أن يذكر. يذكر الدكتور فهد الرومي في كتابه اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر أنه من واجب الذين يتصدون للتفسير البياني أن يحذروا من القصور في استقراء الآيات ومن تحديد المعنى قبل الاستقراء اللغوي ومن الاعتداد الشديد باستقرائهم. دكتور فاضل إن أذنت لي انتقلت إلى محور التوكيد الموجود في القرآن الكريم، ما هي الألفاظ المؤكدة أو ما أبرز الألفاظ المؤكدة التي ترد في القرآن الكريم، وهل الورود له حاجة يعني في الأثر البياني؟
التوكيد يعني من الأبواب المتسعة في النحو وفي القرآن.
نعم.
توكيد يعني يدخل يدخل في أغلب الموضوعات النحوية التوكيد. هناك التوكيد الذي هو من التوابع، يعني الذي التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، كل
يقول الدين لله ويقول الدين كله لله،
مثلا يعني توكيد عام بالنفس وغيره. هناك التوكيد بإن وأخوات الحروف المؤكدة، الحروف الزائدة، هناك عندنا الحال المؤكدة، عندنا الصفة المؤكدة،
اللام، دخول اللام،
اللام، يعني هو التوكيد متسع جدا.
لكن ورود المؤكد واحد أو مؤكدين
بحسب الحاجة،
بحسب المقام،
حسب المقام. يعني إذا اقتضى المقام ألا يؤكد فلا يؤكد،
وهو تعريف البلاغة، مطابقة الكلام
لمقتضى الحال. نعم، وإذا اقتضى التوكيد يؤكد، وإذا اقتضى أكثر من مؤكد يؤكد، يعني بحسب ما يقتضي المقام السياق.
إذن أدوات التأكيد ترد في الجملة البلاغية ذات البلاغة العالية وفقا لحالة المخاطب.
لا شك،
حين يكون بحاجة إلى جملة مؤكدة فإنه يرد التأكيد، حين يكون بحاجة إلى جملة مؤكدة بعدد من المؤكدات فإنها ترد، كما وجدنا إن هذا لشيء عجاب.
نعم.
جميل. أريد أن أسألك أستاذي الكريم عن بعض الآيات التي ورد فيها ما يثير الانتباه في سورة النحل.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وفي الزمر قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وورد في غافر: فبئس مثوى المتكبرين، لكنه في النحل قال: فلبئس مثوى المتكبرين، واللام من المؤكدات كما
في النحل. وصف أقوام أشد كفرا وضلالا ممن وصف في الآيات الأخرى. نعم. لأنه قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني هو أوزار
في سورة النحل،
سورة النحل، يعني أوزارهم وأوزار غيرهم. إذن زاد الجرم هنا بالنسبة لهم. فإذن ذكر قوم ظلوا وأضلوا آخرين، هم ظلوا وأضلوا الآخرين. يعني إذن لا شك أن هؤلاء أولى بالتوكيد بالعذاب.
وبالتالي جاءت حرف اللام.
نعم.
في فلا بئس مثوى المتكبرين.
نعم.
ولم تأتي في الآيات الأخرى.
إيه؟
في السور الأخرى.
نعم.
أستاذي الكريم، في سورة الواقعة.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون.
نعم.
وفي نهاية هذا الموطن يقول: لو نشاء لجعلناه حطاما.
نعم.
وعند الحديث عن الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون. وفي نهاية الحديث عنه قال: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الماء يصبح أجاج والزرع يصبح حطام، فليس الفارق يعني التأكيد، يعني لا ننظر أن الفارق هنا في هذا المحور بين الحطام والأجاج، ولكن ننظر إلى اللام التي دخلت على جعلناه في الحديث عن الزرع وغابت في الحديث عن الماء، فجاءت لو نشاء جعلناه عندما تحدث عن الماء، وأما عن الزرع فإن الآية جاءت لو نشاء لجعلناه حطاما.
اللام التي تقع هي في جواب لو تفيد التوكيد، ونزعها يعني معناه أن الشيء المذكور أقل توكيدا، وهذا في القرآن الكريم متسع حقيقة.
نعم.
يعني لا تقتصر على هذه الآية، لكن نذكر هذه الآية بالجواب.
جميل.
وذكر أمرين: ذكر أنه الزرع، فرأيتم ما تحرثون أنتم.
نعم.
تزرعون،
الحديث عن الزرع.
نعم. والحديث عن الماء. وذكر عقوبتين: أن يجعل الزرع حطام أو أن يجعل الماء أجاج.
نعم.
عقوبتين، حالتين. جعل الزرع حطام، الحطام هل يمكن أن يكون طعام؟
أبدا
لا يكون. خلاص انتفت الفائدة بالنسبة للإنسان بعد أن حرث وزرع وبذل ما بذل من المال، هكذا أصبح حطام. الماء الأجاج ممكن أن ينتفع به أو لا؟
ينتفع به خاصة في التحلية الجديدة.
خلاص إذن العقوبة الطعام، الزرع إذا صار حطام فلن ينتفع، لا يمكن إرجاعه إلى طعام يؤكل. بينما الأجاجة لا، خلاص ممكن الانتفاع به يحل ممكن. فإذا العقوبة بالطعام أشد،
وفي القديم ربما يستخدم للتنظيف أو غير ذلك
نعم يعني. نعم يستخدم ينتفع به،
لكن يبقى أنه يعني
ما ينتفع فعلا. ينتفع به للإنسان وينتفع به
نعم،
لكن الحطام يعني
الزرع حين يكون حطاما فإنه
خلاص بعد
يتلاشى في،
وبخاصة يعني لا ننسى أن لما ذكر الطعام ذكر جهد الإنسان، قال أفرأيتم ما تحرثون
يعني الحرث
وأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني إذا ذكر جهد الإنسان فيه
يبذل جهدا فيه،
وذكر أيضا المال إنا لمغرمون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، معناه ودافع أموال حتى وصار حطام زين بالماء ما ذكر، قال أنزلتم الإنسان لم يفعل شيء فيه
تشربون فقط
خلص هو ربنا ينزل عليكم مثلا. إذن أكثر من مسألة تقتضي
إذن جهد الإنسان في الزرع بين وواضح،
جهد الإنسان في الزرع واضح والأموال اللي دفعها وبعدين صار حطام لا ينتفع به، وهذا الإنسان لم يبذل فيه جهد والماء صار أجاج وممكن يحلي ممكن ينتفع به
نعم.
فإذا العقوبة هنا أشد، فلذلك
ناسب دخول الله،
ناسب دخول الله يقتضي التوكيد هذا. إذا كانت المسألة تقتضي التوكيد هنا إن يعني إن لمغرمون بل نحن محرومون، يعني على هو قال لو نشاء لجعلنا حطبا لأن العقوبة ستكون أشد فيها.
حتى أستاذي الكريم حتى لو لم ينتفع بالماء فإن حزن البشر على الماء حين يصبح أجاجا
أقل من ده.
لن يكون كحزنهم عندما يصبح
قطعاً
للسبب الذي ذكرته في بداية الحديث أنهم بذلوا جهدا في
الزرع وبذلوا مالا جهدا ومالا
وترقبا أيضا وأما الماء فإنه من الله سبحانه.
بعدين أنت انظر الآن يعني هو الآن في مجتمعات البشرية يعني عقوبات المجاعات وما إليها هي التي أشد يعني أثرا على الناس. إحنا ما يعني ما رأينا يعني الناس الماء يعني عندهم بهذه المنزلة، الماء مبذول يعني لا يبذل فيه أموال ولا يبذل فيه
حتى فيه شراكة يعني في نوع من الشراكة. أستاذي الكريم في سورة البقرة ويكون الدين لله
نعم،
وفي الأمثال ويكون الدين كله لله، فجاءت سورة الأمثال مؤكدة للدين بلفظ كل، وأما البقرة فإن الآية أتت بهذا السياق دون تأكيد ويكون الدين لله. ما السر أو ما الوجه البلاغي والبياني في إضافة التأكيد في سورة الأنفال؟
في سورة البقرة أظن كان الكلام فيها يعني في خاص عن
الكفار،
عن الكفار كفار قريش بالذات يعني
نعم،
وذيك كان كلام عام يعني
هذا في مكة مثلا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
وهكذا، يعني كان الكلام يعني خاص بأهل مكة
كفار قريش،
كفار قريش. بينما يعني لاحظ في البقرة هي قال واقتلوهم، يعني الكلام كله كان مع قريش، حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، كان الكلام مع قريش بالذات. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إذن كان الكلام بالذات مع قريش وموقفهم
خاص بكفار قريش.
نعم نعم. فبينما بالأنفال كان عام ليس خاصا بقريش، كان عام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، ليس خاصا بقريش. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لما كان الكلام عام في 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 في, في الكافرين جميعهم كلهم قال ويكون الدين كله لله، والدين كله لله يعني هذا لا يشمل دينا واحدا وإنما كل الدين، يعني من يعتنق الوثنية النصرانية اليهودية المجوسية، ويكون الدين كله لله. ف فلما كان الكلام عام جاء بالتوكيد، جاء بلفظة كل التي تفيد العموم. لما كان الكلام خاص لم يأتي بما يفيد العموم.
نعم، إذن هنا تأكيد على أن الدين الصحيح هو الدين، والدين لله يعني في محفظ الحديث عن كل الكافرين، فإنه ناسب أن يؤكد
أن يأتي باللفظة الدالة على العموم وهي كلمة
أن
كل،
أن كل الدين هو لله، وبالتالي يجب أن يسرك الدين الصحيح الذي يوصل إلى الله، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. لكن في الآية الأولى كان الحديث عن فئة أو عن حيز مكاني أو زماني، وهو المتعلق بكفار قريش
فقط،
فجاءت الآية غفلا من أي تأكيد.
نعم، وغفلا من كلمة العموم، لأنه ناسب العموم والعموم، يعني كل عموم هو تكلم على العموم
في سورة الأنفال،
لكن لم يأتي بالعموم، فلم يأتي بما يدل على العموم.
جميل. دكتور فاضل، في سورة التوبة آية تحتاج إلى نظر، يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي سورة التوبة نفسها يقول: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نلحظ أن الآية تختلف. الآية الأولى هناك حديث عن سقوط لحرف الميم، لحرف الجر من، هناك جنات تجري تحتها الأنهار، والآية الثانية جنات تجري من تحتها الأنهار، هناك الألفاظ زائدة، هناك فواصل فيها اختلاف وإن كان جزئيا. أسأل بارك الله فيك عن هذه الآية، كيف نستطيع أن نفهم الوجه البياني والتعبيري لها؟
القسم الأول من يعني بالنسبة إلى ذكر من وعدم ذكر من، ذكرها القدامى
بالنسبة لعدم ورودها في الآية الأولى،
نعم،
جنات تجري تحتها الأنهار،
نعم، ذكرها نعم. القدامى
قالوا
كل الآيات،
نعم،
التي فيها من هم معهم الأنبياء،
معهم
الأنبياء،
الأنبياء
آمنوا، يدخل فيها الأنبياء،
نعم، هنا المؤمنين والمؤمنات،
خلاص يدخل فيها
منهم، خلاص يدخل والأنبياء من المؤمنين والمؤمنات،
خلاص كل الآيات التي فيها من يدخل فيهم الأنبياء،
صح، وحين تسقط من،
لا هي فيها طبعا هي هاي الآية الوحيدة التي سقطت فيها من،
نعم،
في القرآن ليس هنالك،
نعم،
آية
فقط، هنا
فقط في هذه الآية سقطت فيها من، فهي خاصة في السابقين الأولين ولم يذكر معهم الأنبياء.
نعم.
لما يعني ما الوجه يعني في هذه المسألة؟
ما الفرق يعني؟
ما الفرق بين ذكر من هو يعني لماذا كان هذا الأمر؟ السبب؟
يعني ما الأثر لورود من في الآية الأولى في الآية الثانية
هو
على المعنى؟
على المعنى حتى.
وما أثر غيابها هنا؟
حتى يخص يعني هذا.
نعم.
من هي تفيد ابتداء الغاية؟
أنا في النحو. من ابتداء الغاية؟
من تفيد ابتداء الغاية؟
جميل.
فعندما قال تجري من تحتها الأنهار يعني مبتدأ الجري منها، يعني نبع العيون
تجري من تحتها. من تبتدأ من تحت. من
تبتدأ فيكون النبع منهم. تحتها لا يقتضي ذاك. تحتها قد يكون بداية النبع أو عدم البداية، وإنما تجري تحتها الأنهار،
تمر يعني عليها،
تمر
سواء كانت تبتدئ
أو لا
تنبع من غيرهم وتمر
أو عليها. أو لا تبتدئ من تحتها يعني بدء
التفجر،
نعم، بدء التفجر، شلون يفجرونها تفجيرا. فهنا لما ذكر الأنبياء ذكر ما هو أعلى،
ما هو أعلى،
نعم، ما هو أعلى. لما لم يذكر الأنبياء لم يذكر ما هو أعلى مناسبة،
يعني نبع،
نبع
المياه والأنهار من تحت الإنسان سوف يكون أعلى في الإكرام.
أجمل يعني منظر لطيف، أنه يعني عندما تأتي إلى نبع العين وتنظر في وجهه يكون أجمل،
وكأنه يشعرك بأنه لا ينقطع لأنك بجوار النبع أيضا، أما الذي يمر ربما يقطع
يعني مثلا. فلما كان معهم الأنبياء ذكرنا
جميل،
لما لم يكن معهم الأنبياء حصرا ما ذكر قال.
إذن نحن سنجد الآن خيط، نلتقط خيط من كلامك أن نعم. الآية الأولى تتكلم عن ناس أعلى.
نعم، عن ناس أعلى يدخل فيهم ناس أعلى.
نعم.
يدخل نعم. فيهم ناس أعلى.
أي نعم، يعني طبقة واسعة من الناس يعني في الدرجة العليا.
نعم، يدخل فيهم ناس أعلى.
وأول مظهر تجلى في من.
في ميمن.
جميل.
وبعدين لاحظ يعني هو الجزاء سيكون أعلى. يعني في الآية التي يعني ليس فيها الأنبياء، يعني وماذا قال في الآية الأولى؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، مو هكذا؟
نعم بلى.
بينما قال في الآية ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات وأكبر من المساكن أكبر من تلك، أصلا رضوان الله أكبر من الجنة،
يعني ورد بالتصريح أنه أكبر،
هو ربنا قال ورضوان من الله أكبر. يعني هو على ما أذكر في الأثر، على ما أذكر لا نعم. يعني أنا لست محدثا ولا شيء، لكن على ما أذكر في الأثر أنكم تحتاجون في الجنة إلى علمائكم كما تحتاجون إليهم في الدنيا. قيل كيف يا رسول الله؟ قال يتجلى رب العزة ويقول لهم سلوني لأهل الجنة، سلوني فيحارون ماذا يسألون، كل شيء هو موجود عندهم، كل يعني إيش يسألون، ماذا يطلبون، وكل شيء موجود، فيذهبون إلى علمائهم فيقول ماذا نسأل ربنا؟ قال سلوه الرضا،
الرضا،
سلوه الرضا، الرضا أكبر من الجنات.
نسأل الله لنا ولك وللمستمع الكريم الرضا والوالدين.
آمين أجمعين. فربنا قال ورضوان من الله أكبر، وجاء بالجملة الاسمية لا تنسى، هنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه بالجملة الفعلية، وهنا جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات.
نعم.
قال ورضوان من الله أكبر،
وهي تناسب القاعدة التي ذكرناها سابقا
طبعا،
أن الجملة الفعلية تدل التجدد والاسمية الثبوت والاستمرار.
مو فقط ذكر ومساكن طيبة في جنات عدن، ما ذكر هناك مساكن طيبة
في الآية الثانية التي نقول نتكلم عن طبقة منهم
أعلى الأنبياء،
أعلى وهم ذكر الأنبياء،
ذكر زيادة على الجنة،
زيادة في الإكرام،
زيادة في الإكرام. يعني هناك أعد لهم جنات، وهنا أعد لهم جنات، قال ومساكن طيبة والرضوان أيضا بالجملة الاسمية، فناسب إذن الفوز صار أكبر الآن ولا لا؟
بلى
الفوز أكبر.
نعم.
فقال في الأولى ذلك الفوز العظيم، وزاد في الثانية قال ذلك هو الفوز العظيم، جاء بضمير الفصل الدال على التوكيد.
نعم.
فلاحظ يعني هي ليست مسألة من وحدها،
هناك يعني كل مفردات الآية لها صلة
بالمعنى. لا لها صلة بالمعنى، يعني ذكر من وعدم ذكر من، وزيادة الرضوان في بالجملة الإسمية، وقوله أكبر، وزيادة المساكن الطيبة، وفي يعني كلها
هو
ودل كل ذلك على عظمة الفوز، أكبر هناك فجاء به هو.
جميل. أستاذي الكريم، في سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، نجد أنه في الكلمة الأولى من هذه الآية الكريمة يستخدم نون التوكيد الثقيلة، ولكنه في الكلمة الثانية يستخدم نون التوكيد الخفيفة، ما التوجيه البياني لهذا التمايز في الاختلاف على مستوى الأحرف؟
أيضا ذكره القدماء.
كيف؟
قالوا امرأة العزيز تريد أن يسجن، فأكدت على السجن، جاءت بما هو آكد، لا تريده أن يكون صاغرا بنفس الدرجة، ولذلك لما كان التوكيد على السجن هم سجنوا. نون التوكيد الثقيلة عندنا مقرر أنها آكد من الخفيفة
دائما في اللغة العربية،
آكد طبعا. نعم. لأن تكرار النون هم يقولون
حتى في الاسم هي ثقيلة وهناك خفيفة،
هم يقولون تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد، هم يقولون هكذا.
جميل.
تكرار النون بمثابة تكرار التوكيد، فإذا النون الثقيلة آكد من الخفيفة، وهذا في القرآن أيضا ماشي في أمور كثيرة، في يعني في آيات متعددة في الشيء. حتى يعني إن هي آكد من إن المخففة، من المخففة، إن تخفف
بلى
صير إن صير إن
نعم
وكلاهما للتوكيد يعني إن التوكيد فالثقيل آكد من الخفيف
أكثر تأكيدا
أكثر من تأكيدا آكد منها وفي القرآن مواطن يعني متعددة في هذا
هنا إذن امرأة العزيز
أكدت على السجن أكثر مما أكد على كونه
لأنها ترغب أن يسجن لا أن يكون صاغرا
أكثر من ذلك
أي بدرجة
فأكدت فحصل ما أكدت
ولذلك حصل يعني ما أرادت أن يحصل
ما حد يحصل
أستاذي الكريم في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هنا لدينا في نهاية الآية الأولى ونهاية الآية الثانية فاصلتان متشابهتان في مجملهما لكن الاختلاف كائن في زيادة حرف اللام أسألك أستاذي الفاضل يقول الله سبحانه وتعالى إنا إليكم مرسلون وفي الآية التي تليها ختمها بقوله إنا إليكم لمرسلون بزيادة اللام ما الوجه أو ما التوجيه لهذا الفعل اللغوي فيها
وهذا أيضا مما ذكره القدامى يعني هذه الآية
زيادة اللام
نعم تعرضوا لهذه
نعم
مثلا هي الأولى كان فيها تكذيب يعني هو ذكر مرحلة لكن لم يذكر شيء يعني قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذن هذا كان بعد التكذيب إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذن اقتضى التوكيد لأن حصل تكذيب
نعم جميل هناك تكذيب ناسب أن يقتل معه تأكيد بإن التأكيد بإن هنا
نعم إنا إليكم مرسلين الآن استمر صار التأكيد أكبر قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قال فكذبوهما بالأول
حصل أصبح التكذيب أخذ يعني صفة مرتفعة
أكثر ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون يعني الآن صار التكذيب أكثر
أتى يعني بعدة مراحل يعني
عدة مراحل ما أنتم يعني التكذيب عام ما أنتم إلا بشر مثلنا يعني هذا تكذيب عام أنه ليس هنالك رسل
نعم
يعني معناه ما دام هنالك ما دمتم بشر مثلنا فليس لا يختص الرحمن بشيء
نعم
بعدين ما أنزل الرحمن من شيء هو تكذيب لعامة الرسل
جميل
وبعدين خصصهم بذا إن أنتم إلا تكذبون وجاءوا بإن لاحظ
إن أنتم
إيه إن هذه يعني أقوى أقوى في التوكيد النفي من ما يعني لما تقول ما أنتم إلا لو قال ما أنتم إلا تكذبون تكون أقل توكيدا من أن إن أنتم إلا تكذبون
نعم.
إن أقوى في النفي من ما يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يأتي بإن الحالات تقتضي نفي شديد يؤتى بإن
نعم. ولا يأتى بما
لا ما أقل
إذن هنا حصل التكذيب في المرحلة الثانية أنهم نفوا وكذبوا أن يأتي بشر مثلهم ثم كذبوا الرسالات عامة والرسل
عامة ثم خصوهم
ثم خصوها
يعني تكذيب درجات أصبح
أما يعني هناك في درجة واحدة
وفي كل الأحوال هم دخلوا فيه يعني ما أنتم إلا بشر مثل ما أنتم تكذبون
نعم
مو هكذا ما أنتم إلا بشر مثل ما أنتم تكذبون
يعني
ما أنزل الرحمن شيئا أنتم تكذبون وبعدين بعدين خصوا مواجهة إن أنتم إلا تكذبون إذن التكذيب هنا زاد فاقتضى زيادة التوكيد فقالوا لا ربنا يعلم هذا قسم
نعم
ربنا يعلم في العربية قسم يعني علم الله كما يذكر النحاة هذا نوع من أنواع القسم
جميل
ربنا يعلم هذا قسم
وهو التأكيد الأول
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إن واللام والنحاة يقولون الجملة الاسمية أيضا يعني ربنا يعلم جملة اسمية ما قال علم الله
وهذا مؤكد
عندهم 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 توكيد عند النحاة.
نعم جميل.
باعتبار الجملة الاسمية أكدنا الفعلية عندهم، ولو يعني لنظر آخر.
لكن هنا أنت هناك ثلاث مراحل من التأكيد.
ثلاث مراحل.
فناسب ثلاث مراحل إذا من التأكيد.
ثلاثة. يعني هم ثلاث مراحل أكدوا، فجاء التوكيد بالقسم وإن ولا.
وهناك تكذيب مرحلة واحدة.
فجاء بما واحدة بإن.
إذا ليس التأكيد فقط، أو ليس الفرق الفارق بين إن إليكم مرسلون وإن
لا
إليكم
لا
مرسلون
لا لا لا،
وإنما حتى ربنا يعلم.
هو أيضا هذا توكيد قسم، وهو نعم. أعلى توكيد القسم.
يعني كل القول بعد قالوا في الأولى وبعد قالوا في الثانية.
كل هذا توكيد.
نعم.
هناك توكيد واحد فجاء بإن. ثلاث مؤكدات رب، يعني ثلاث مراحل تكذيب، فجاء بثلاث أنواع من المؤكدات.
أستاذي الكريم، في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول. وفي سورة المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أسألك أستاذي عن وجود الفعل منسوبا إلى الله في سورة آل عمران، وأتى لفظ الرسول معطوفا على لفظ الجلالة. أما في سورة المائدة فإن فعل أطيعوا أتى مقترنا بلفظ الجلالة ومقترنا بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
الملاحظ في القرآن الكريم حيث تكرر لفظ الطاعة، فيعني يذكر الرسول شيء، لكن إذا لم يتكرر لفظ الطاعة، لو قال قل أطيعوا الله والرسول من دون تكرار للفظ الطاعة مع الرسول، السياق سيكون لله وحده، الرسول لا يذكر بشيء يعني فيما بعد.
جميل.
فإن ذكر طاعة الرسول لا عقب بذكر الرسول. هذا ملاحظ في القرآن الكريم، يعني شيء هذا.
جميل.
يعني في آل عمران ذكر أن الأمر لله بيده وحده، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وهذا يستمر، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، وهكذا يستمر، يحذركم الله نفسه، هكذا يستمر إلى أن تأتي الآية فقط، إلى أن تأتي الآية الكريمة: قل أطيعوا الله
والرسول.
بينما في الآيات الأخرى التي يذكر فيها الطاعة لا يذكر: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يرجع الكلام على الرسول. فحيث ذكر الطاعة، يعني لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يذكر الرسول بشيء
فيما سبق،
فيما نعم في السياق،
في السياق
في السياق. لكن لو لم يذكر الطاعة، طاعة يعني الرسول، لو جمعهما هكذا الكلام على الله يعني.